عين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. الكلام في تفويض أمر الدين إلى النبي وإلى أهل البيت عليهم السلام. هذا البحث بحث اعتقادي من جهة، فقهي من جهة أخرى، ودخيل في أصل الفقاهة والاجتهاد. جذور هذا البحث اعتقادي وبحث مهم، وفيها نكات جدا ثمينة. هذا البحث يعني يفيد في سواء في العقائد أو في الفقاهة والاجتهاد. مسألة التفويض إلى تفويض أمر الدين إلى الأئمة عليهم السلام، طبعا هناك روايات دالة على هذا المطلب، روايات عديدة. فإجمالا في الجملة هذه المسألة ثابتة للنبي ولأهل البيت عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله إذا الله سهل دخلنا في البحث، سترون جدوائية هذا البحث وأيضا فائدته. بعض الفقهاء يقولون الذي لا يعرف هذا المطلب لا يكون فقيها. عموما التفويض، تفويض أمر الدين، ما هو يعني خريطة أولية نرسم الصورة الأولية عن البحث عليكم السلام ورحمة الله. هنالك مسألة، هذه المسألة قطعا باطلة ولا نقول به ولم يقول به أحد في مسألة التفويض، تفويض الدين، مسألة بالاتفاق غير صحيح، وهي أن نقول أن النبي والأئمة عليهم السلام لهم الحرية المطلقة في أمر الدين، بحيث يحللون حرام الله ويحرمون حلال الله ويبطلون أحكام الله، يفعلون ما يشاءون في الدين، يغيرون الأحكام. هذا قطعا لم يقل به أحد. يعني حينما نقول تفويض الدين إلى النبي وإلى أهل البيت، قطعا ليس المراد أن الله مثلا فوض دينه إلى النبي قال بعد أنت يمك، بعد أنت تريد تغير، تريد تبطل، تريد، لا، هذا لم يقل به أحد. نحن نرى أن سيد الرسل كان ينتظر الوحي أياما، ولا الله جل وعلا يقول لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه البتين إلى آخره. فهذا لم يقل به أحد، وليس المراد من التفويض هذا المعنى. إذن هذا باطل، هذا غير صحيح. بعد وضوح بطلان هذه المسألة نقول إن يعني ما يظهر من مجموع الروايات والآيات أن الأحكام الإلهية على قسمين، على نمطين. قسم فرائض الله، يعني أحكام فرضها الله، جعلها الله، هذه الفريضة من الله، هو نفسه جل جلاله فرض علينا هذه المسألة. لله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، فرض عليكم كذا. في هذه الأحكام التي تسمى بالفريضة. الفريضة هذه اصطلاح في روايات. فريضة يعني ما فرضه الله، ما أنشأه الله، ما أوجبه الله. وظيفة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة في هذا القسم هو التبليغ فقط، يعني يبلغون فرائض الله فقط، إيصال المعلومة الإلهية، ليس لهم جهة تقنين، جهة تشريع. هم في هذا القسم فقط مبلغون عن الله، مؤدون عن الله، يؤدون عن الله، وكذلك أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذه قسم تسمى بالفريضة. قسم آخر أحكام فوض الله أمرها إلى النبي وجعل للنبي الولاية على هذه الأحكام. إذن الأحكام على قسمين، منطقة التفويض ليس في القسم الأول، يعني الفرائض، فرائض الله لن تتغير، لا النبي يغيره ولا أحد، النبي مجرد يبلغ. لكن ليس أمر الدين منحصر في التبليغ، يعني يشتبه من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ عن الله، ليس له صفة تشريعية. لا، هنالك منطقة ثانية، هو الله جل وعلا بسط يد النبي، فوض إلى النبي، جعل للنبي الولاية عليها. انظروا إلى هذه الآية الكريمة، قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لو كان شأن الرسول صلى الله عليه وآله فقط تبليغ أوامر الله، لماذا يكرر لزوم الطاعة بالنسبة للنبي؟ لأن لو كانت الأوامر كلها فرائض الله فالنبي فقط مبلغ، يعني لابد أن يقال أطيعوا الله فيما يبلغكم النبي عنه. ليست هنالك طاعة للنبي في مقابل طاعة الله. أطيع الله وأطيع الرسول. الطاعة إنما تكون بعد وجود أمر وبعد وجود تقنين وقانون. إذن هنالك تقنينات، هنالك تشريعات من رسول الله. لو كان ألم بلا مثلا أنا أذهب إلى جماعة من الناس وأقول لهم آية النفر: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنا هنا أنذر قومي، لا تجب طاعتي على قومي، إنما أنا مجرد مبلغ، أقول لهم هذا مما فرضه الله فأطيعوا الله، أما أطيعوني لا. انظروا أطيعوا الرسول، إذن هنالك تشريعات لرسول الله، هنالك طاعة لرسول الله. رسول ليس مجرد مبلغ في فرائض الله، نعم شأنه التبليغ، لكن هنالك منطقة ثانية، مساحة ثانية، في تلك المساحة يد النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح. هذه المسألة الآن بسبب بيان الرسم إجمالي، بعد سندخل إن شاء الله في الرواية والأدلة واحدا بعد واحد. إذن بادئ ذي بدء قسمنا الأحكام الإلهية إلى قسمين: قسم فرائض الله التي ليس للنبي ولا للأئمة شأن فيها إلا التبليغ، قسم آخر قسم مساحة إن الله هو أعطى الولاية للنبي وللأئمة. هذه المساحة الثانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المساحة الثانية، القسم الثاني، قسم النبي صلى الله عليه وآله له فيها تشريع دائم مثل تشريع الله، موجود عندنا قسم أن النبي يشرع في المنطقة الثانية، يعني في المنطقة التي ليس لله فيها حكم، والله في تلك المنطقة أعطى الولاية للنبي، له تشريع دائم. ستأتي الأمثلة إن شاء الله. مثلا إن الله حرم الخمر بعينه والنبي حرم كل مسكر. إن الله فرض علينا الصلوات ركعتين، النبي شرع سبحانيات تشريع دائم، وغير ذلك موارد كثيرة. فهذا القسم الأول من مواطن التفويض، القسم الأول. القسم الثاني ليس تشريع دائم، إنما تشريع مؤقت زماني محدود بزمان معين. أيضا هنالك الله جعل أعطى الولاية للنبي ولأهل البيت أن يشرعوا، أن يحللوا، أن يحرموا بصورة مؤقتة، مثل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة من السنين حرم أكل لحوم الحمر الأهلية، أو أن الإمام علي سلام الله عليه مثلا فرض الزكاة على الخيل العتاق في منطقة معينة. هذه في ألسنة الفقهاء قد تسمى بالأحكام الولائية، يعني للإمام أن يشرع في دائرة معينة شيئا معينا. هذا تشريع مؤقت. القسم الثالث موارد التربية، تربية الناس. يعني شنو تربية الناس؟ يعني للنبي ولأهل البيت حق أن يأمر وينهى من دون التصريح بالوجوب والتحريم. يعني في كيفية التبليغ يبلغ بكيفية مشتمل على التورية، على اللحن، على المعاريض، يوهم الطرف المقابل بشيء آخر. يعني أنت تقول الإمام مثلا يغري إلى الجهل، لا ما يغري إلى الجهل، لكنما هو يطلب يسأل عن شيء ليس من صلاحه أن الإمام يجيبه عن هذا السؤال، يموه عليه، يعطيه جواب آخر صحيح، هو يزعم أن الإمام أجابه عن هذا السؤال. ستأتي إن شاء الله موارد التورية، موارد المعاريض في الروايات سنتكلم عنها في مساحة معينة. إذن أنا واحدا هذه الأمور الثلاثة سنتكلم عنه واحدا واحدا. إذن في القسم الثاني، يعني ما ليس لله فيه تشريع فريض فريضة، تارة هنالك تشريع دائم من النبي ومن أهل البيت عليهم السلام التي يعبر عنها بالسنة في مقابل الفريضة. حديث لا تعاد، ماذا يقول؟ يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود، وما سواهن سنة: التشهد سنة، القراءة سنة، والسنة لا تنقض الفريضة. السنة يعني تشريع النبي، يعني فرض النبي، فرض دائم، تشريع دائم. هذا القسم الأول من موارد التفويض. القسم الثاني من موارد التفويض تشريعات مؤقتة. القسم الثالث أحكام حكومية ولائية لمصالح التربية، لتربية الناس. أنا هذا القسم الثالث أعطيكم فد إشارة، تفصيل إن شاء الله سيأتي. الآن كل شخص يتصدي لتربية أناس ما يصير يمشي بس على الحلال وحرام. يعني أنت تريد تربي أطفالك، إذا بس تمشي على حلال وحرام شلون تربيهم؟ أنت ما تشوف مثلا الآن تشوفه مو بصالح الآن يطلع في الشارع، زين شو تقول له؟ تقول له حرام؟ هو إذا احتج عليك قال جيبني فتوى من مرجع أنا أطلع حرام، لا، هنا الله أعطاك ولاية لك أن تحرم علي، صح؟ إذا ما تقدر تضيق علي أو توسع ما تقدر تربيه. المربي غير المعلم، شأن التربية غير شأن التعليم، صح لو لا؟ شأن التربية غير شأن التعليم. المربي لابد أن يكون له التوسعة والتضييق في موطن ماكو حرمة شرعية، لكن أنت تضيق علي، ها؟ أنت تقول مثلا لابنك الصغير لابد وأن تنام في الساعة 9 ليلا، وإذا تخالف أعاقبك، تضيق علي، هل هذا واجب شرعي مثلا؟ لا، هذا شأن التربية. والله معطاك ولاية بمقدار بسيط لأنك مربي، لأنك ولي. الولي كون يده أدى شوية نعم حق في التضييق وفي التوسعة. وكذلك هذا هم من شؤون التربية، الولي له الحق أن يخفي عن الذي يتصدى لتربيته بعض الأمور الحقة. هنا أنت من حقك أن تخفي عن ابنك بعض الأشياء اللي هو يسأل عنه، ما تعطيه الجواب. ها، الابن الصغير يسأل مثلا، باب المثال أضرب لكم، يسأل عن كيفية التناسل والتناكح، أنت من حقك أن لا تجيبه عن سؤاله بدون أن يعرف هو. ما تقول له أنا ما أجيبك، أجيب هذا الذي يقول تمويه، تموه علي، يعني تقول له شيء صحيح بس بحيث هو ما يعرف الموضوع، لأن لو يعرف مو بصالح. هذه المعلومة الآن تضر. أنت مربي، أنت ناصح. إذا والد، إذا شخص قال أنا ما لي علاقة بهذه الأمور، أنا أعطيه المعلومة الصحيحة، هو خائن وليس راعي. شوف، شأن التربية غير شأن التعليم. وهذا في الجواب عن المسائل الشرعية، نحن نكون يقظين في هذه المسألة. يا إخواني، مو كل سؤال مسألة شرعية أنت تجيب عن نفس الحكم الشرعي. أنت شوف هذا بصالح أو لا، هذا يفيده أو لا يفيده. أقول لكم استفتاء اللي صار، شلون مشاكل صار علي. شاب مراهق، شوفوا، شاب مراهق يسأل، يقول أنا شاب، شوفوا هذا الجواب واقعا بصالح هذا الشاب لو مو بصالحه. شاب مراهق يسأل، يقول أنا أتفكر، أتخيل في النساء، في محاسن النساء، خيالي، هل هذا يجوز أم لا؟ هذا أجابه، قال ما لم يؤدي إلى الإمناء يجوز. بالله عليك، هذا الجواب يفيده أو ما يفيد هذا؟ خب بدل ما تقول له هذا، شو تقول له؟ قل له يا أبا الأمير سلام الله عليه قال من فكر في الحرام سيؤول إليه. ما أجبته، ما قلت له حرام حتى تقول أنا أحرم حلال الله مثلا، ولكن يعني الشيء الذي يهديه للصواب. إذا قلت له هذا هو قطعا يؤدي إلى الإمناء. أنت لابد أن تكون مربي. عموما في روايات كثيرة من هذا، والذي أقول هذا في الفقيه لا يكون فقيها، إمام قال لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا هي هذه. الإمام يعرض طارة، يعني السائل يسأل عن شيء، الإمام يعرض، يسأله عن نجاسة المذ، المذ نجس، الإمام يقول اغسل ثوبك منها. في الظهور الأولي نحن نقول اغسل إرشاد للنجاسة، إذن صار تعارض بين هذه الرواية واللي تقول المذي مو نجس. إذن نرجع لقواعد باب التعارض، والحال أن هذا مو تعارض. مولانا الجليل الإمام أخفى الحكم الواقعي عن هذا الشخص لمصلحته، إذا يعني فقيه يعرف هذا الشيء، يعني يلتقط بأن الإمام قال له اغسل مو أمر وجوبي، هذا أمر تربيتي إصلاحي. إذن المورد الثالث من موارد التفويض في التوسعة والتضييق، هنا ليس تشريع لا مؤقت ولا دائم، وإنما لمصالح تربية الناس، يضيق، يوسع، يوري، تورية كثيرة في رواياتنا، أو يلحن، يعني يعرض عن الجواب الذي، روايات كثيرة عندنا عليكم السؤال وليس علينا الجواب، إن شئنا عجبنا وإن شئنا أمسكنا. الفقيه لابد أن يقف على هذه الأمور التي قد يخفى عن عموم الناس. هذه موارد التفويض، سنتكلم فيها واحدا بعد واحد. أما إجمالا كون النبي وأهل البيت عليهم السلام فوض إليهم أمر الدين إجمالا أدلة متواترة عندنا قرآنية وروائية، هذا في الإجمال. مثلا في القرآن قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني أعطى للنبي صلاحية التشريع. والأئمة استدلوا بهذه الآية. لا نقرأ بعض الروايات هنا في صفحة 247 بعد ذكر هذه الأقسام الثلاثة من أقسام التفويض، يذكر الروايات اللي تدل على هذه المسألة. يقول أما الدليل على التفويض إجمالا فكثير، منها ما عن البصائر بسنده عن محمد بن الحسن الميثمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن الله أدب رسوله حتى قومه على ما أراد. الله فوض إلى النبي بعد أن أدبه، يعني بعد أن علمه المصالح والمفاسد، اطمأن بأن النبي هو ما يجي، يعني لا يختار إلا ما هو الأصلح إلا ما هو الصالح، مو هيك فوض إليه. أولا أدبه على أدبه حتى قومه على ما أراد، ثم فوض إليه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا، يعني أهل البيت كرسول الله لهم حق التشريع. سمعت زرارة، سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهم السلام يقولان إن الله فوض إلى نبيه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم. هذه من حكم التفويض. قد يقول قائل فهذه التشريعات، فليش الله هو ما شرعه؟ فالله من البداية يحرم الخمر وكل مسكر، ليش خلى النبي يحرم المسكر؟ مو هو الله من البداية يفرض علينا الصلوات مثلا 17 ركعة في اليوم، ليش فرض علينا 10 ركعات والنبي أضاف 7 ركعات؟ ها، لينظر كيف طاعتهم. إن الله يريد أن يختبر طاعة الناس للرسول. الغاية من الدين ليس طاعة الله فقط، طاعة الله وطاعة أوليائه معه، وصل الله طاعته بطاعة أوليائه. ماكو انفكاك. إبليس قال أنا أطيع الله فقط، أنا أسجد لله فقط، الله قال له أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لابد أن تسجد لآدم، تسجد لآدم وليس إلى آدم، أسجدوا لآدم، قعوا له ساجدين، لأن هذا خليفتي، هذا وليي، أنا لا أريد فقط أن تخضعوا لي، أن تطيعوني فقط كما يقول به الوهابية، لا، تطيعوني وتطيعوا رسولي لينظر كيف طاعتهم. فلذا كثير من الصحابة كانوا يأتون لرسول الله ويقولون هذا من الله ومن عندك، يعني شنو هذا معناه؟ معناه لو من عندك احنا ما نطيعك. الله رغما على أنوفهم جعل بعض التشريعات الدائمة بيد رسوله لينظر كيف طاعتهم للرسول. فقد أطاع الله، أحسنته، لأنه بأمر الله، لأن الله أمر، فلذا من سجد لآدم فقد سجد لله، يعني خضع لله، أطاع الله بالسجود لآدم. هذا في آية أطيع الله وأطيع الرسول، أول يفرض علينا طاعة الله، جيد، إذن كل ما يأمر الله لابد من طاعته فيه. أول أمر إلهي أطيع الرسول، أطيع الرسول داخل في أطيع الله، يعني أطيع الله في كل ما يأمر. ماذا أمر الله؟ أطيع أمر الله، أطيع الرسول. فإذن من تطيع الرسول فقد أطعت الله، لأن يعني هو أمر بطاعة الرسول. فالله جل وعلا لم يجعل النبي مجرد ساعي بريد كما بعض متكلم السنة وبعض قد يتوهم أن النبي مجرد ساعي بريد أتى بالرسالة الإلهية خلاص. لا، من شأن النبي تبليغ، نعم، لكن من شأنه التشريع، من شأنه لينظر كيف طاعتهم. ثم تلا هذه الآية ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النوادر محمد بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى الرسول وإلى الأئمة عليهم السلام فقال إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني الله أراك المصالح والمفاسد أنت تحكم الحكم منك وهي جارية في الأوصياء. روايات كثيرة بهذا المضمون لا يعني إثبات التفويض في الجملة لا كلام فيه، إنما الكلام في موارد التفويض، لأن في هذه الروايات ما بينت في أي مورد النبي والإمام يشرع أو يحلل أو يحرم. موارد التفويض هذا التقسيم الثلاثي نرجع له. أما القسم الأول اللي هو التشريع الدائم، في أي مورد شرع رسول الله أو أهل البيت تشريع دائم؟ موارد عديدة، أدلة على القسم الأول كثيرة، منها ما ورد أنه حرم كل مسكر كصحيحة فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك. اللهم قال نعم نعم ما صنعته أنا أجيز هذا التشريع.
شيخنا
نعم
التشريع من النوع الثاني
نعم
يعني طولي أمام تشريع الله أم عرضي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
طولي وعرضي ما تقصد به؟
يعني أقصد له جذر من دين الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم، جذر في شيئين. الشيء الأول أن الله أوقفه على المصالح والمفاسد، فهو علم أن في كل مسكر مفسدة، لكن الله ما أعطى تشريع هو، هذا واحد. ثانيا جذر الثاني أعطى الحرية للنبي، أعطى الولاية للنبي في التشريع، فلذا يرجع إلى الله بهذه الجهة، يرجع إلى الله لأن الله جل وعلا قال أطيع الرسول، فيرجع إلى الله. طاعته يكون طاعة الله بعد أن أدبه الله على أدبه، فإذن بأمر الله وبعد تأديب الله له، هذا بهذا يمكن أن يقال طولي مثلا بهذا المضمون. ورواية أخرى سألت عن النبيذ فقال حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله من الأشربة كل مسكر. في كل الفقه موجودة، أنت مثلا هذه موارد مجرد إشارات، والروايات إن شاء الله موجودة بإمكانكم المراجعة لها. ما ورد أنه حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير في الأطعمة والأشربة، في السيد في شو اسمه الحيوانات البرية، أن رسول حرم كل ذي ناب، يعني الذي له ناب، السن الذي للفتك مثل الذي عند مثلا السباع، أي هذا من تحريم رسول الله، هو حرم لحم كل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطيور، هذا من تشريع النبي ومن تشريع الله وتشريع دائم. في الإرث أكو تشريع إرث الجد، أن الرسول أطعمه السدس استحبابا مع الولد ووجوبا مع الإخوة، يعني إذا هنالك موجود من الطبقة الأولى، فهم الطبقة الأولى منه هم الأولاد والأبوان، أعطى الجد بحكم استحبابي سدس. إذا ماكو من الطبقة الأولى، الطبقة الثانية الإخوة والأخوات، أعطاه سدس وجوبا، هذا من تشريع النبي. في دية العين، دية النفس، دية الأنف، من تشريع رسول الله. بل يظهر استنباب الديات كلها أو أكثرها من تشريع النبي، مثلا وضع رسول الله دية العين ودية النفس ودية الأنف في رواية نبي جعفر، وحرم النبيذ وكل مسكر، فقال له رجل فوضع هذا رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيء من عند نفسه؟ قال نعم من عند نفسه، ليعلم الله أو ليعلم من يطيع الرسول ومن يعصيه، يريد يعرف من يطيع الرسول ومن يعصي الرسول، بالضبط مثل أمر الملائكة بالسجود لآدم، يريد يعرف من يطيع آدم ومن يعصي آدم، من يستكبر على آدم. الاستكبار الذي أمير المؤمنين يقول في خطبة القاسعة، يقول فعدو الله إمام المتكبرين ونازع الله رداء الجبرية، رداء مثلا الكبرية، كبرياء الله، إبليس. إبليس حسب الظاهر ما قال أنا أستكبر على الله، قال على آدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. استكبار إبليس كان على آدم وعلى الله، لكن الله قال هذا استكبار على الله. لماذا؟ لأنه بأمر الله. حينما صار بأمر الله رجع إلى الله، صار استكبار على الله. إذن من لا يطيع رسول الله فهو في الحقيقة لا يطيع الله لأنه بأمر الله. بعد في موارد أخرى ورد في النوافل اليومية، في صوم شعبان، صوم 3 أيام في كل شهر، هذه كلها تشريعات رسول الله. في تحريم المدينة، أن الله حرم مكة والنبي حرم المدينة ما بين إير إلى وعير، جبلين طرفي المدينة. في باب النكاح، إشهاد شهيدين استحبابان، تشريع النبي. غسل الميت، تشريع النبي. في الحج، الرامي سنة من سنن النبي، هو أوجب وفرض علينا الرامي. في الصلاة، صلاة فرض الله، لكن في الصلاة سنن النبي. عجيبة ها، يعني في نفس فريضة الله، الصلاة فريضة الله، النبي يضيف شرط، يضيف قيد، يضيف جزء في فرض الله. في لا تعاد الصلاة إلا من 5، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، هذه فرض الله، الباقي سنن النبي. القراءة سنة، تكبير سنة، لا تنقض السنة الفريضة، هذه قاعدة جدا مهمة في الفقه، قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، يعني سنة النبي لا يوجب نقض فريضة الله.
يعني بعرف شيخ الآن يقول الآن يعني مرة تقول إنه تشريع من قبل ومرة من النبي، هنا جاءت روايات إن هذا العمل يفسد النبي صلى الله عليه وآله حتى يقول من تشريع النبي.
يا عمل
إنه سيد غسل الميت غيره وبعض
غسل الميت، هذه الرواية موجودة، تريد تشوف الرواية. غسل الميت ورد أنه من فر من تشريع النبي. في الرواية موجودة. في عدد الركعات، بس أن الله فرض على العباد 10 ركعات فيهن القراءة وليس فيه النوع. شوف أكو فارق بين فرض الله وسنة النبي. في فرائض الله ماكو، إن ما يجي أحكام الخلل، أحكام الشك، إذا شككت في الركعتين وليتين باطل الصلاة لأن فرض الله. في سنة النبي بمجال مجال التسليم. نعم، عموما في بعض الموارد سنة النبي شلون، شوف الآن رأينا نمطين من سنة النبي. نمط أبدا الله ليس هناك فرض في النبي وشرع، نمط الله يفرض فريضة، النبي يضيف له قيد وشرط. نمط ثالث الله جل وعلا يعطي حكم لكن مو إلزامي، النبي يسويه إلزامي. الله يعطي حكم مثلا رخصة، النبي يسويه عزيمة، مثل القصر والإتمام في السفر. في القرآن يقول لا جناه عليكم أن تقصروا من الصلاة، لا جناه لا بأس عليكم، يعني إباحة رخصة. النبي حسب ظاهر الروايات هذا عزيمته من النبي. شوف شلون، يعني أن كون القصر رخصة لو عزيمة، هذا الله ليس له فيه فرض، ليس له، أعطى الحرية لرسول الله. نعم، بعد وجوب الإفطار في السفر أيضا يقول من الروايات يظهر أنه من هذا القبيل، وروايات عديدة. نعم، ولكن إذا كان لله، لازلنا في القسم الأول، إذا كان لله جل وعلا حكم إلزامي فريضة، النبي حسب صريح الروايات لا يسبقه بالقول، أي لا يتصرف ولا يتدخل فيما فرضه الله. روايات إن شاء الله ستأتي، روايات عيون وروايات عبد الله بن سنان إلى آخره، وكذلك الروايات عليكم السلام، الروايات الكثيرة الواردة عندنا في العرض على كتاب الله، ما خالف قول ربنا لم نقله، هذه الرواية إذن دليل على أن النبي لا يخالف أوامر الله ما خالف قول، يعني كل حديث إذا أعطاكم حديث عني فأعرضوه على القرآن، ما خالف قول ربنا لم نقله. فإذا ليس مورد هذا التفويض في فرائض الله. فقط أكو شيء تارة إن الله ليس له حكم إلزامي في مورد، لكن الناس يعني حسب الظاهر الناس يتصورون أنه حكم إلزامي. النبي يعلم أنه مو إلزام فيرفعه، والإمام يعرف أنه مو إلزام. أنت قد تظن أن النبي خالف الإلزام الإلهي، بينما لم يكن إلزام من الله، وإنما أنت كنت متوهما أنه إلزام. هذا هم موجود في الفقه، موارد كثيرة. مثلا نحي رسول الله عن أكل الحمر الأهلية في بعض القزوات، الإمام يأتي ويقول هذا النهي لم يكن إلزامي مثلا، الناس توهموا أنه إلزام. جيد، هذا القسم الأول تشريع الدائم. قبل الانتقال إن شاء الله القسم الثاني والثالث لاحقا، فقط أريد أنبه إلى نقطة. انظروا، أنت لا تجد باب من أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات إلا وفيها من سنن النبي، سواء الصلاة، الصوم، الحاج، العبادات، المعاملات، الديات، القصاص، الأحكام. رأيتم الآن الإرث، يعني الفقه مشتمل على فرائض الله وسنن النبي، ما تقدر تفكك بينهما، لا يمكن التفكيك بين طاعة الله وطاعة النبي أبدا. يعني إذا واحد في صلاته، في صومه، في حجه، قال أنا بس أطيع الله لا أطيع الرسول، صوم باطل، صلاة باطل، حج باطل، مو باطل، يكون طغيان على الله. إذا واحد يقوم يصلي ما يجيب سبحانيات، ما يجيب سنن النبي في الصلاة، ما يتشهد، ما يقرأ، لأن هاي سنن النبي. هذه الصلاة شنو؟ نفس هذه الصلاة تكون وبال عليه وعقوبة، يعاقب على هذه الصلاة. فأنت في صلاتك تنوي طاعة الله وطاعة النبي معا، وصلي صلاة الظهر طاعة لله وطاعة للنبي، لأن في فرائض النبي، في قصد القربة، نية القربة. أنت بصلاتك نية القربة قصد الامتثال، غير قصد امتثال الأمر. الأمر ممن؟ قسم من النبي. فإذا لابد من قصد امتثال أمر النبي في الصلاة، في الصوم، في الحاج، في آخر العبادات. إذن أساسا لا يمكن، انظروا روح الفقه كله ولاية النبي وولاية أهل البيت. إذا أخذت منه هذا، ما هذا الفقه ما يكون، لا يكون شرع الله، لا يكون دين الله. هذا مضمون الروايات الواردة في من يعبد الله من دون الولاية أعماله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف عاملة ناصبة. الإمام يقول تصلى نارا حامية، يعمل، اشتغل، اجتهد، ولكن عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أعماله كرماد اشتدت به الريح. لماذا؟ لأن ما أتى بحقيقة العمل، روح العمل هو الله جل وعلا، لا يحتاج إلى صلاتنا ولا صيامنا، إنما يريد منا الطاعة، يريد منا الولاية، ولايته وولاية أوليائه، هذه جوهرة العبادات، هذا حقيقة الروح، الروح الفقه هو هذا، روح الدين هو هذا. فإذا سلبت منه هذا الروح يبقى جسدا بلا روح، لا ينجي، لا يقرب، بل يبعد. روايات التي وردت في بطلان العمل تارك الولاية هو هذا معناه. لماذا الله جل وعلا جعل للنبي والإمام أوامر وطاعة في العبادات في أبواب الفقه؟ ليريد يثبت ولايته. فإذا أنت تنكر هذا وما تقبل به، فأنت أخذت بجثة بلا روح، لا يفيدك شيئا. صلى الله على محمد وعلى آله. صلى الله عليه وسلم.